إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ومتابع إخواني في الله عما يتعلق بما مر معنا في مباحث السيرة، وكان الكلام حول الهجرة الأولى وهو الهجرة إلى أرض الحبشة، ثم مرجع هؤلاء على إثر ما نقل عنهم من تحسن الأوضاع في مكة، وكان الأمر على خلاف ذلك. فوجد الصحابة ممن رجع من أرض الحبشة وجدوا الضيق والظلم، بل النكال والتعذيب قد بلغ أشده في حقهم. فحينها أمر نبينا صلى الله عليه وسلم هؤلاء بأن يرجعوا إلى الحبشة، وهذا الذي عرف عند أهل التاريخ واصطلحوا بتسميته بالهجرة الثانية، بالهجرة الثانية. وطبعا أهل مكة كانوا على رقابة وعلى صرامة في أمر الصحابة في أن لا يغادروا، إلا أن الله جل وعلا يسر لهذه الصحبة ولهذه الرفقة أن يهاجروا مرة أخرى إلى أرض الحبشة، إلا أنهم كانوا بعدد أكثر، بعدد أكثر، الذي عليه الكثير والجمهور من العلماء أن هؤلاء قد بلغوا إلى 82 أو 83 رجلا وإحدى عشر امرأة على الغالب من أقوال أهل العلم، وذكروا ذلك أو 18 امرأة، 18 امرأة، وذكروا ذلك في كتبهم المطولة بسرد أسمائهم والتدليل على ذلك. الشاهد أن الرفقة الثانية أو أصحاب الهجرة الثانية كانوا أكثر عددا، فذهبوا حتى بلغوا إلى أرض الحبشة. وفي ذلك إخواني في الله فائدة إلى عظيم عناية نبينا عليه الصلاة والسلام بأصحابه، وأنه لا يرضى أن يمسوا بسوء، وخاصة ما نالهم من الاضطهاد والتعذيب والتنكيل في أرض مكة، فأمرهم بأن يتركوا أوطانهم وأن يتركوا ديارهم، وما ذاك إلا في سبيل إقامة الدين. وبهذا نعلم إخواني في الله أن إقامة الدين أعظم من عمارة الأرض ومن عمارة الوطن. فبعض الناس إخواني في الله ربما يميل ويرجح كفة الوطن على كفة الدين، فيقع في أرض أو يبتلى بأرضه بالظلم والضيم والتضييق في أمر دينه، فلربما لا يستطيع أن يتمكن من إقامة أصول الدين وثوابت الدين، قد لا يصرح حتى بديانته خوفا من قومه وخوفا من بطش أهل بلده، ومع ذلك يستكين لهذه البلدة ويرضخ فيها وينعم بترابها، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم ما عنهم لا يعرفون الحبشة، لا يعرفونها، ومع ذلك ماذا هربوا وفروا إليها، وذلك سلاما وحفاظا لدينهم. وهكذا المؤمن، وللأسف ولا يخفى إخواني في الله ما قد أفتى به بعض العلماء قديما وفي عصر الحالي، قصدي يعني قديما في التاريخ، عندما أفتوا أهل منطقة ممن ابتليت بالاستعمار وبالاضطهاد من أعداء الدين، فإذا بالفتاوى الواضحة البينة القائمة على فقه الكتاب والسنة بالهجرة، بأن يهاجروا من هذه البلدة حتى يتمكنوا من إقامة دينهم، فإذا بالغمز واللمز والطعن والقدح في عرض هذا العالم وفي عرض ذاك المفتي عندما أفتى بجواز الهجرة ومشروعية الهجرة. وهذا الرد إنما جاء من أناس لم يتفقهوا في دين الله وما تعلموا مراد الشرع من أن الإنسان ينبغي أولا بادي ذي بدء أن يهتم بأمر الدين وبإقامة الدين، وأن أمر الوطن فإن ذلك يتبع وليس هو الأصل بل هو فرع بعد ذلك. أمر نبينا أصحاب الهجرة إلى الحبشة، وقد جاء حديث الهجرة بأسانيد صحاح، ولا يخفى على إخواني قد مر معنا قريبا في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين قصة الهجرة إلى الحبشة، وجاء ذلك في مسند أم سلمة رواه إمام أحمد بإسناد صحيح، بإسناد صحيح. ولو طيل عليكم بذكره وسرده، ف فهو لعله قد واضح في الأذهان، لكن من باب التبسيط والاختصار، الهجرة عندما هاجر هؤلاء إلى أرض الحبشة للمرة الثانية سمع الكفار بسفر أولئك وبفرار أولئك النفر من أهل الإسلام، فغاضهم ذلك، وخاصة عندما علموا أن الصحابة قد عاشوا في أمن وأمان وفي رغد واستقرار في أرض الحبشة، فهذا زادهم غيظا على غيظ، فحينها لم يكتفوا بالنظر والانتظار، وإنما أرسلوا جماعة، أو نقول بلسان العصر أرسلوا وفدا من قريش يذهب ويسافر إلى أرض الحبشة، همه ومهمته أنه ماذا يرجع أولئكم الصحابة إلى أرض قريش وإلى أرض مكة، وأرسلوا عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة. وهنا كذلك فائدة إخواني في الله، قد يقول قائل إذن ما الفائدة أو ما الذي يريده قريش؟ يعني نرى إحنا في أرض الواقع أو بالعقل نقول قريش ستفرح بسفر هؤلاء، بدل ما يكون عنده ما يقارب 100 من أهل الإسلام قد هربوا من بلادهم، فهذا رفع الثقل عن كاهل قريش، بدل أنهم ينتقمون وأنهم ينزعجون بوجود هؤلاء سيرتاحون نفسيا من رؤية هؤلاء، وأن ذهابهم راح لهم، لكن على خلاف ذلك هم ارتاحوا، هم لم يرتاحوا من ذهابهم. وبهذا نعلم إخواني في الله أن الكافر لا يرضى أبدا بوجود المسلم، سواء كان في أرضه أو حتى في خارج أرضه لا يرضى أبدا بذلك، وإنما همه إما أن يبيدك إبادة تامة تنزوي وتزول من وجه الأرض، أو أنك تكون على دينه وملته. قال جل في علا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذا هو الشاهد. فأنت مهما قدمت يا عبد الله من تنازلات أو ذهبت بعيدا عن أنظارهم، فما زالوا يكنون لك العداء، يكنون لك العداء، ولو كنت في مشارق الدنيا وفي مغاربها. وفي حديث الهجرة الذي بين أيدينا خير دليل، مع أن الصحابة في أرض الحبشة بينهم مفاوز، ومع ذلك لم يرتضي أهل قريش ذلك، وإنما أمروا بسحبهم وجلبهم إليهم. لماذا؟ حتى يخير بين أمرين: إما القتل، وإما ماذا؟ اتباع ما هم عليه من الدين والديانة. وهذا واضح في كتاب الله جل وعلا، ولا يخفاكم ما جاء في قصة أهل كهف عندما تذاكروا فيما بينهم، قالوا: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. وفي قوله يرجموكم، قال أهل التفسير أن غالب وعامة كلمة الرجم في القرآن تأتي بمعنى القتل، الرجم غالب ما يأتي في القرآن بمعنى القتل، يرجموكم يقتلوكم أو يعيدوكم في ملتهم. هذا هو الخيار الواضح للكفار ماذا؟ لأهل الإسلام: إما أنك تموت وتزال وتباد عن هذه الأرض، عن هذه المعمورة، وإما أنك تتبع ملتنا. والكفار في ذلك لهم أساليب وطرق، هم من استطاعوا بالمباشرة بأنفسهم بالاستعمار والاحتلال والقمع لفعلوا ذلك، والتاريخ مليء بهذه الأحداث المؤلمة من بطش الكفار لأهل الإسلام. وإن لم يستطيعوا بذلك بأنفسهم أرسلوا ماذا؟ أذنابهم من أهل البدع، إما كان من أهل البدع أو من أهل الأحزاب العلمانية اليسارية اللادينية تعمل بعملهم. ونحن إخواني في الله في هذه الأزمان نرى ذلك، نرى أن أهل البدع يمشون بل يطبقون مخططات اليهود والنصارى في ماذا؟ في إبادة أهل الإسلام. ومن استمع خاصة للإحصائيات الموجودة عن قتل أهل الإسلام وخاصة عن قتل أهل السنة هنا وهنالك يسمع بتلك الأرقام المذهلة، فعلت أهل البدع ما لا يفعله اليهود والنصارى ماذا؟ طيلة السنوات العديدة ما تمكن من دخول بأنفسهم إلى بلاد المسلمين، لكن استطاعوا بأذناب هؤلاء أن يصلوا إلى أهل الإسلام وأن يبيدوا وأن يفعلوا بهم الأفاعيل. فشاهد أن كفار قريش أرسلوا هذا الوفد لهذه الحجة بجلبهم إلى بلادهم، ثم يخيروا إما القتل وإما كذلك أن يعودوا إلى ملتهم وإلى دينهم المحرف. فلما ذهب الوفد المكون من عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة دخلوا وجلوا معهم الهدايا الكثيرة، ثم مهدوا بالدخول إلى الملك وهو النجاشي بعدما رشوا البطارقة ورشوا أهل المجلس بالرشاوى والهدايا. ثم بعد ذلك قام هؤلاء أي الوفد بالكلام مع النجاشي وذكروا له ما يتعلق بالصحابة الذين جاءوا إلى بلدك وأنهم قد خرجوا عن دين آبائهم وعن دين أجدادهم وأنهم أتوا بدين مبتدع محدث فارجعهم إلى بلادنا فنحن أعلم بهم وأعلم بأحوالهم. فإذ بالنجاشي يفاجئ الوفد بأنه لابد أن يستمع إلى الطرف الثاني وهذا من إنصافه فأبى أن يحكم حتى يستمع للطرف الثاني. فقام الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتكلموا وكان المندوب عنهم والنائب عنهم في الكلام والحوار وجعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فقام جعفر وتكلم بكلام بديع واضح جلي وبين ما كانوا عليه من جاهلية وما كانوا عليه من بعد في الأخلاق والأديان والمعاملة والعبادة. ثم إن الله جل وعلا ذكر ذلك أن الله من عليهم ببعثة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وأخرجهم من الجهالات التي هم كانوا فيها إلى عبادة الله جل وعلا وعلمهم مكارم الأخلاق والصدق والحياء إلى غير ذلك. فحينها طلب النجاشي من جعفر أن يسمعه شيء مما أنزل على نبينا. فكان جعفر حفظ أو يقرأ من سورة مريم أو صدر من سورة مريم بدأ قرأ في بدايتها فإذا بالنجاشي يتأثر من هذه التلاوة ومن هذه الكلمات من الوحي السماء حتى بكى وبكي كذلك من كان في مجلسه من البطارقة والأساقفة. ثم بعد ذلك صرح النجاشي بأنه لن يسلم هؤلاء إلى أهل مكة أبدا. ثم عمرو بن العاص بعد ذلك طبعا لا زال في كفره ذلك في ذاك الفترة لم ينثني عن هذه المرحلة بل أراد أن يواصل المرحلة الثانية وأن يدخل كذلك للمرة الثانية على النجاشي وماذا أنه سيحرضه على الصحابة لكن هذه المرة بأن يضرب بعضهم ببعض وذلك بأن يذكر للنجاشي أن الصحابة يعتقدون الاعتقاد السيء بعيسى. يعلم عمرو بن العاص أن النصارى يعظمون عيسى لدرجة الألوهية أنهم يؤلهونه ويعلم كذلك في نفس الحال أن الصحابة أهل الإسلام يعتقدون في عيسى أنه بشر فقال فرق بين هذا وذاك. فدخل عمرو بن العاص وقال النجاشي أن هؤلاء يقولون في عيسى قولا عظيما أي طعن وقدح في ماذا في عيسى الذي تعظمونه. فحينها أمر النجاشي بإرجاع هؤلاء المرة الثانية وسألهم ماذا عن ما تقولون في عيسى فما كان من جعفر رضي الله تعالى عنه إلا ما ذكر ما يعتقده أهل الإسلام في عيسى عليه السلام بأنه كلمة الله وألقاها إلى مريم وأنه روح منه وأنه ليس لهم من الألوهية شيء. فحين استغرب الجميع إذ يرون أن النجاشي يقر هذا الكلام وأن هذا هو ماذا الذي يعلمه من دين الله جل وعلا فحينها وضح وصرح بأن هؤلاء ماذا من أهل بلده وأعطاهم حق المواطنة في بلاد الحبشة ورد عمرو بن العاص ومن معه ورد هداياهم إليهم وأن لا يرجعوا إليه أبدا. وبهذا مكن الله جل وعلا لأهل الهجرة بالبقاء عند النجاشي على أحسن حال وعلى أحسن مقام. هذا إخواني في الله ما يتعلق بقصة الهجرة الثانية والتمكين هذا باختصار وطبعا في ذلك مسائل كثيرة ومن أهم المسائل الذي ننبه عليه إخواني في الله في هذا الباب ما يتعلق بالهجرة. وبينا أن إقامة الدين أعظم من إقامة البلاد وإعمارة الوطن والمسلم المراد منه في هذه الدنيا أن يحيي هذه البلاد ويحيي الدنيا بطاعته لله وعبادته لربه جل وعلا. فإن وجدت يا عبد الله في بلد قد ضيق عليك في العبادة والعبودية فعليك أن تلجأ إلى بلد آخر وقد يكون هذا البلد بلد إسلام وهذا الذي ينبغي وهي الهجرة الذي ينبغي أن يكون إليها. وتارى قد يكون الهجرة من بلد كفر إلى بلد كفر قد يكون الهجرة من بلد كفر إلى بلد كفر آخر مثل ماذا؟ مثل الذي بين أيدينا. من أين هاجر الصحابة؟ هاجروا من مكة وهي بلاد كفر إلى أرض الحبشة، وهي كذلك كانت ماذا؟ بلاد كفر، تدين ماذا؟ بدين النصرانية. ومع ذلك سميت هذه الفعلة الانتقال من هنا إلى هنا سميت بهجرة، سميت بهجرة، وإن كان بعضهم لا يسميها هي كنا هجرة بنص السنة كما سيأتي بيان ذلك، سميت هجرة بنص السنة. والفارق بين هذا وذا وهو أن المؤمن إذا وجد في أرض كفر لا يستطيع أن يقيم فيها الدين، واستطاع أن يلجأ إلى بلد كفر آخر استطاع فيها أن يقيم فيها دين فليذهب إليها، فليذهب إليها. وقد جاءت الأدلة ما تدل على فضل هؤلاء الصحابة الذين خرجوا وتركوا أولادهم وأوطانهم إلى أرض الحبشة، وسمى نبينا عليه الصلاة والسلام هذا الانتقال وسماه بماذا؟ بالهجرة. فمن ذلك ما جاء في الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم عندما حاور أسماء بنت عميس، وكانت أسماء ممن هاجرت إلى الحبشة، حتى لما رآها عمر قال البحرية، وفي لفظ قال الحبشية أي أنت الحبشية، فلما تعرف عليها قال لها عمر رضي الله تعالى عنه قالوا سبقناك، قال لها سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله منكم. سبقناكم بالهجرة أي الهجرة للمدينة، عمر هاجر مع رسول الله المدينة أو ممن هاجر المدينة. فقال عمر وظن أن هجر المدينة هي أفضل من الهجرة للحبشة، فقالوا قال سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله منكم. فغضبت أسماء وأتت بكلام يعني تبين وتدلل على أن هي الأحق في ذلك، وأنهم قد تكبدوا العناء، بل قالت كنا في دار بغضاء بعداء، يعني تركنا الأوطان والأولاء ناس ما نعرفهم إلى دار بغضاء وبعداء، وذكرت ماذا ما حصلوه وما جنوا من خوف ومن كد ومن تعب في تلك الغربة. ثم قالت أقسمت أنها لتخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما دار بينه وبين عمر، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته بالخبر وما ذكر عمر لها وما ذكرته له. ثم قال رضي الله، ثم قال نبينا عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث قال له ولأصحابه هجرة، أي لعمر له ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان، لكم أنتم وأهل السفينة هجرتان. الشاهد فيها فضيلة لهؤلاء الذين هاجروا، وكذلك فيها تسمية بأنها هجرة، معنى مسافر من بلد كفر إلى بلد كفر لكن سماها نبينا هجرة. هذا كما قال إذا ما تمكن أن ينتقل إلى بلد الإسلام، لأن لم تكن هناك إلا الحبشة، لم تكن هناك دولة إسلامية قائمة إلا بعدما قامت المدينة فهاجر الناس إليها، هاجر الناس إليها. وكذلك في هذا الحديث من المسائل إخواني في ما يتعلق بعاقبة الصدق، لما صدق جعفر في حديثه أنجاه الله جل وعلا فكان في الصدق من جاء، وكذلك قول من قال بأنه يذهب إلى بلد كفر وأنه يبقى في بلد كفر إن لم تستطع أن تذهب إلى بلاد الإسلام، لكن لا يكون هذا على حساب الدين يا عبد الله، لا يكون ذلك على حساب دينك. فانظر، فجعفر رضي الله تعالى عنه لما انتقل إلى أرض الحبشة وكان في ظنهم أن التصريح بما يعتقدونه بمريم قد ماذا يؤذيهم، ومع ذلك ماذا لم ينثني عن بيان عقيدته وعن معتقده، فمسائل العقيدة لا تحتمل التنازل، مسائل العقيدة وثوابت الدين لا تتحمل التنازل، أنك تتنازل عن دينك أو أنك ماذا تكتم شيء من أصول عقيدتك أو أنك تترك شيء من دين الله مما ماذا هي من صميم الدين. ولهذا كذلك في رواية ذكرها شيخ الألباني رحمه الله تعالى وصححها أن لما دخل جعفر بأبي طالب إلى النجاشي سلم عليه ولم يسجد، سلم عليه ولم يسجد، فاستغل عمرو بن العاص هذه الحركة فقال يا أيها النجاشي إنهم لا يسجدون لك، إنهم لا يسجدون لك، فقال لما لا تسجد؟ قالوا إنا لا نسجد إلا لله، إلا لا نسجد إلا لله. فمسائل العقيدة إخواني فيها لا تحتمل التفاوض أو أنصاف الحلول أو التنازلات كما يفعل بعض الدعاة، إذا ابتلي أن يمكث هنا وهنالك في بلاد الكفر تراه ماذا يتراجع وتنازل عن دين الله، بل قد يشارك وماذا في اجتماعات ومؤتمرات فيها طمس للعقيدة وفيها طعن وقدح في العقيدة كتوحيد الأديان ونحو ذلك. فأشاهد إخواني في الله أن جعفر رضي الله تعالى عنه بصدقه ماذا نجاه الله ونجى الله كذلك من معه. وفيه كذلك فضل النجاشي رحمه الله تعالى وكيف لقد سماه نبينا بالأخ الصالح بالأخ الصالح. في رواية صلوا على أخيكم, أو في رواية قد مات رجل صالح زكاه نبي بل وأمر بالصلاة عليه أي صلاة الجنازة عندما توفي رحمه الله. وهناك مسائل متعلقة بالهجرة تترك إن شاء الله في مقام آخر, فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, والله تعالى أعلم.